العالمين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وامر من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. اثنت عمار انتهوا الاقدار من فل صارم عزمك الاخطار. ام لم تبعك البيض في اغمادها، ام لم يجبك الاسمر الخطار، ام حال عما كنت تعمل وقعه فلكن قضى انا وفيك يدار. يا مدرك الاوتار طال بك المدى، قضت الحقوق وضاعت الاوتار. يا غيرة الرحمن حتى من نوى، يا غيرة الرحمن حتى من نوى، غار التصدر واستبيح الجار. يا ليت شعري اين طاب لك النوى، ام اي واد انت فيه تزايا.
وهو موضوع يدعونا للاهتمام به
دائما، لأنه عقيدة تعيش معنا في كل لحظة، وقضية واقعية نعيشها كل لحظة أيضا. وهذا الموضوع هو موضوع علاقتنا بالإمام المهدي صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، أعجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. هذا الموضوع خصصنا له هذه المحاضرة في هذه الليلة، عنوان بحثنا علاقتنا بالإمام صاحب الأمر أرواحنا له الفداء. وقد افتتحت البحث بهذه الآية المباركة لشدة العلاقة لها بالموضوع، ولأنها من الآيات المؤولة بظهوره عليه السلام. هذا المقطع من الآية المباركة يتحدث عن مجيء آيات الله، وأنه إذا جاءت آيات الله فلن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم تقول فانتظروا إنا منتظرون. ما المقصود بآيات الله ومجيئها؟ وكيف لا تنتفع تلك النفوس عند مجيء آيات الله إذا آمنت آنذاك ولم تكن آمنت من قبل؟ وما معنى الانتظار؟ هذه محطات رئيسة البحث، علينا أن ننعم النظر فيها ثم ندخل في صلب الموضوع. المقصود هنا بآيات الله تعالى الآيات التي هي من قبيل العذاب أو من قبيل العقاب الذي ينزله الله تعالى على بعض الأمم حينما تتمرد على أمر الله جل وعلا. الآيات في القرآن الكريم تطلق على معان عديدة، تستعمل الآية بمعنى جزء السورة من القرآن الكريم، وتستعمل الآية كذلك بمعنى الآيات التكوينية، يعني أجزاء الموجودات، إذ كل موجود من الموجودات هو آية من آيات الله تعالى. وتستعمل الآية بمعنى العذاب باعتبارها علامة عذاب الله، والآية لغة العلامة، والعذاب علامة غضب الله، علامة عقاب الله، علامة نعمة الله عز وجل. فيعبر عن العذاب بأنه آية، وهو المقصود في هذه الآية المباركة. ولربما تؤول الآية بشكل آخر، أنا أوضح لك الآن تتمة الكلام ثم أربط لك بالوجه الثاني. هذه الآية المباركة وهذا المقطع من الآية المباركة أول بالنعمة أو العذاب الرباني الذي ينزله الله تعالى بالمجرمين والكافرين والمنافقين والطغاة على يد المنتقم للأولياء من الأعداء، على يد ثأر الله تعالى، على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان، إذا ظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. ففي هذا المقام يعبر عن العذاب النازل والعقاب النازل والغضب الرباني الذي يوقع على الطغاة والمجرمين والمنافقين والكافرين بأنه بعض آيات ربك. فإذا جاء بعض آيات ربك من جملة تأويلاتها، هو تأويل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بظهور صاحب الأمر عليه السلام، أن المقصود بزمن مجيء الآيات هو زمن ظهور صاحب الأمر أرواحنا له الفداء. صاحب الأمر عليه السلام لا يأتي لينتم من البشرية، إنما يأتي ليقيم العدل في ربوعها ويبسط الأمن في جنباتها. ولكنه لن يتسنى له بسط الامن واقامة العدل الا بالقضاء على المجرمين والمنافقين والكافرين والظالمين. هؤلاء قد يحاولون اذا رأوا العذاب محدقا بهم محيطا بهم قد يحاولون التملص منه بان يتظاهروا بالايمان وبالاستقامة شكليا. الله تعالى يقول ان العذاب لا يرفع عن اعلان الايمان بعد حلول العذاب، وتلك سنة من سنن الله تعالى في خلقه. مثلا انسان يرتكب جريمة، افرض محارب لله ولرسوله مفسد في الارض، ارتكب جريمة قدم للقضاء ثبتت عليه الجريمة، صدر بحق حكم قضائي بقتله مثلا، في تلك الساعة لو اراد ان يتوب لا تقبل منه توبته الا الذين تابوا قبل ان تقدروا عليهم، قبل ان تقبض عليه يد العدالة اذا تاب توبته تقبل بشروطها وحدودها المبينة في كتب الفقه. اما لو تابه بعد القدرة عليه فلا عبرة بتوبته. المحتضر مثلا اذا بدأ بالنزع الاخير بسكرات الموت، حينئذ اذا بدأ النزع الاخير وغرر بالموت فلا تقبل منه توبته. هذه من جملة القواعد لعلي نوهت بها في محاضرات سابقة استنادا الى هذه القاعدة. هؤلاء اذا حل بهم العذاب نزل العذاب فحينئذ لا يقبل منهم ايمانهم، لا تقبل منهم توبتهم، ولا بد ان يوقع العذاب بهم. وهذا اشبه بالواقع حلول العذاب بفرعون، رغم انه قال امنت بربي موسى، وذلك لانه لا عبرة بمثل ذلك الايمان بعد حلول العذاب، كمن يأتي يوم القيامة فيقول امنت بالله تتبع لي اثر، او في القبر في عالم البرزخ يقول بعد ايش بعد ما شاف العذاب الاليم امنت بالله، لا عبرة بذلك، لا قيمة له. ام يونس لو نذر العذاب وليس العذاب نفسه حسوا ان العذاب سينزل بهم امنوا نفعهم ايمانهم. من تبع جيدا فذكرهم الله في كتابه، اما من رأى العذاب لا نذر العذاب لا ينفعه ايمانه بل العذاب واقع بهم. هذه قاعدة عامة اذا احتفظتم بها التفت للآية. الآية تقول انه اذا جاء بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها، اي نفس لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، يعني انه هنالك من لم يؤمن ابدا سابقا، فاذا ظهرت ايات ربك وراى حلول العذاب اعلن ايمان. هذا لا عبرة به. اثنين، قسم كان قد امن لكن شكليا ولم يكسب بإيمانه خيرا، لهذا قالت أو كسب في إيمانها خيرا، يعني قد مؤمن شكليا ولكن ليس ملتزما، فقط يشهد شهادتين لكنه يرتكب المحرمات يدع الواجبات، فإذا رأى العذاب قال تبت لا عبرة بي بتوبته. إذن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، ثم قالت فانتظروا انا منتظرون. الانتظار بقرينة الفقرة السابقة يفهم منا ان المقصود من الانتظار يعني اعداد العدة، يعني الاستعداد، يعني هيئ نفسك ان تكون من الناجين عند ساعة الصدر، وهي ساعة مجيء ايات ربك. شايف الاية لما تقول فانتظروا بقرينة بمثيل بالانتظار، هذا المعنى وهو عبارة عن الاستعداد للنجاة، لانه اذا كان ذاك اليوم لا تنفع فيه التوبة ثم يقول لك انت بشري بيقول بينتظر. يعني اعد واستعد. انت من جهة استعد واعد الغير ان استطعت. فاذا نشوفهم من الآية ان الانتظار بأي معنى هنا؟ بمعنى مجرد الترقب او بمعنى التهيئ والتجهز؟ بمعنى التجهز التهيئ لا مجرد الترقب. يعني كمن ينتظر ضيفا مثلا يعد العد لقدومه. والا اذا شفت ما مهيئ كل شيء تقول له انت ما منتظر لو منتظر كان تتهيئ لاستقباله تستعد لقدومه. وهكذا يقال للانسان العاصي انك لو تعتقد بالموت لكان تتهيئ للموت تستعد للموت. لو تنتظر الموت واقعا انه واقع بك لكان تستعد للموت. حالة من لم يتهيأ حالة من لم ينتظر، وحالة المنتظر هي حالة المتهيئ. هذا مفهوم يجب ان ننتقنه وهو من المفاهيم القرآنية. فاذا تحقق ذلك نعقد العنان الى انتظار الفرج، ونقول ان ما ورد في انتظار الفرج لصاحب الامر صلوات الله عليه المقصود به هو عين المقصود بالانتظار في القرآن الكريم، بحيث ورد ان انتظار الفرج من العبادة، انه من الفرج انتظار الفرج، وان منتظر الفرج كالمجاهد في سبيل الله. هذا يعني مجانا هالشكل، مجرد انك تترقب قدوم الامام المهدي عليه السلام خلاص صرت مجاهد. ليش القضاء بالبساطة يعني تحصل ابدا. انما يكون مجاهدا من انتظر الفرج. متى؟ من كان منتظرا انتظارا عمليا لا مجرد انتظار فكري او ذهني، يعني يستعد يهذب نفسه يكمل نفسه يتقي الله يستقيم على الطريق، يعني يلتزم بالبنود العشرة. مثلا انا راح اضربنا على سبيل المثال وتتفاوت في درجاتها، لكن الفرد الاكمل نقدر نقول من لا يخلو من هذه البنود العشرة التي سنتوفر على ذكرها تباعا ان شاء الله. هذه البنود العشرة من جهة تجسدن الانتظار الحقيقي الواقعي لصاحب الامر عليه السلام، وتجسدن الجواب على سؤال علاقتنا مع صاحب الزمان عليه السلام. فاذا سألت عن طبيعة الروابط بيننا وبين صاحب الامر عليه السلام او عن علاقتنا بصاحب الامر عليه السلام، الجواب يتجسد في بنود منها هذه البنود العشرة. وقبل الدخول في البنود العشرة نقول بان الامام سلام الله عليه نحتاج الى مقدمة تتألف المقدمة من عدة فقرات. الفقرة الاولى، نحن جميعا بحمد الله نعتقد ان الامام عليه السلام مولود، وقد بحثنا بحث الامام المهدي سلام الله عليه لعله في قرابة 27 او 23 محاضرة قبل سنتين في المحاضرات الكويتية لا تذكرون في حسينية المرتضى، بحثنا بحث الامام المهدي في سلسلة من البحوث حسب الظاهر تحتفظ بها دار الزهراء. وهذه البحوث دللنا بها وبرهنا فيها على اصل فكرة الامام المهدي عليه السلام وفكرة الامام المرعود والادلة على ولادته والادلة على وجوده والادلة على امامته. فلهذا نعطيكم حوالة على تلك البحوث، لانه لسنا في صدد تلك البحوث الان، انما نحن في صدد علاقتنا مع صاحب الامر. يعني هذا البحث ينضاف الى تلك البحوث لتكتمل به حلقات تلك السلسلة. فلهذا فقط ارقمها ترقيم لست في صدد الدليل عليها. اولا انه مولود بما قدمناه من ادلة في محله. ثانيا انه موجود، يعني لم يمت انما هو موجود. ووجوده صلوات الله عليه رغم غيبته، بمعنى ان غيابه غياب هوية وليس غياب شخصية. يعني شخص الامام صلوات الله عليه شخصه جسد الشريف كيان الشريف روح في بدن مطهر ليس غائبا بمعنى ليس انه معدوم مثلا، لا لا، انما غياب غياب هوية فقط، فهو موجود مثلنا، نعم مثلنا مقصود يعني كبشر، ولكن بشر مقدس طبعا صلوات الله عليه وعلى اباء الطاهرين، ولكن لا نشخصه. وتمثل له الروايات ليوسف عليه السلام لما دخل عليه اخوته فعرفهم وهم له منكرون. منكرين جيدا في هذا المقام الامام عليه السلام. اذا من حيث المبدأ هو موجود اولا، موجود ثانيا، وان غيابه غياب هوية لا غياب شخصية، ورابعا ان الامام موجود متفاعل مع مجتمعنا، لانه وجود جامد بل يتفاعل. اما كيف يتفاعل هذا له بحوث مستقلة في محلها ودخلت في هذا الموضوع، ربما مسائل ثانية يحتاج الى تنقيح وتحرير. من حيث المبدأ يهمنا انه وجود متفاعل مع الساحة الاجتماعية بكل صنوفها، وهنالك من يلتقي به صلوات الله عليه. في الجملة ايضا وارد بحيث الف احد اعلام علماء المحققين صاحب المستدرك قدس الله نفسه الطاهرين كتابا اسمه الجنة المأوى، جنة المأوى في من فاز برؤية صاحب الزمان عليه السلام او معجزته في الغيبة الكبرى. قسم في اليقظة، قسم في المنام، لكن ما اريد ان اقول ان كل من ادعى الرؤية فهو صادق، هذا مطلب اخر. لا، من حيث المبدأ يرى او لا، بل يرى، لكن هل كل من ادعى الرؤية صحيح؟ لا، هذا ليس لنا الى اثباته الواقع يعني طريق الا ما ندم شايف، بس قد يرى صلوات الله عليه سيرى بالرؤيا. هذا حصل لكثير، مرحوم سيد ناصر البحراني المصري من العلماء الافلال رآه عليه السلام قال سيدي هب انك نسيت ما جرى يوم الطف، ولكن كيف تنسى ما جرى على جدتك الزهراء بين الحائط والباب. يقول فانكسر الامام، رأيته قد انكسر قلبه، وانشأ اتراني اتخلت لا وعلاها بعد بيت الاحزان بيت سروري. هذا البيت رقى الى مسمع المرحوم السيد الهندي رحمة الله عليه فنظم رائيته، كل غدر وقول افك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير، واستمر الى ان وصل أفصبرا يا صاحب الأمر، والخطب جليل يذيب قلب الصبور، كيف من بعد حمرة العين منها يا ابن طاها تهنى بطرف قرير. وكأني به يقول ويبكي بسلو مزر ودمع غزير، أتراني اتخذت، ضم البيت الإمام في القصيدة، أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. قسم وردت رؤيتهم له صلوات الله عليه في اليقظة، منقول عن كثير من الفقهاء الأتقياء أنهم كانوا يرونه ويشرح لهم، ومسائل تذكر أنها شرحت من قبله عليه السلام، توقيعات، يوجد يعني كتاب مصنف باسم توقيعات الإمام الحجة صلوات الله عليه، يسموها توقيعات الناحية المقدسة، نعم، مما يذكره العلماء. ومن جملة من ينقل انه رآه، ينقل هذا المعنى ان احد العلماء رآه بعد قصيدة نظمها المرحوم السيد حيدر الحلمي على اثر الظلم الفاحش الذي نزل بالمسلمين عموما وشيعة اهل البيت عليهم السلام، خصوصا في العراق في ايام حكومة عمر باشا، وكان من الجزائريين، فاشتد الظلم والجوع، ونظم المرحوم السيد حيدر قصيدته الرائية، نظم قصيدتين بحسب الظاهر، من جملة ابيات احدى القصيدتين يقول في هذه القصيدة اقائم بيت الهدى الطاهري أصبرا وفت حشى الصابر، وججنا إليك من الظالمين وجيج الجزور من الناحل. والسبب فديت أما لقعودك من آخري أسرها فديتك من سائري. فالرائية كانت رائية جدا قوية في الواقع. فأحد العلماء رأى الإمام سلام الله عليه على ما يبدو يقظة ولكن لم يعرفه، ومن خصوصيات من رآه أنه لا يعرفه إلا بعد أن يغيب عنه فيحس أنه هو صلوات الله عليه. هذا الموضوع له بحث آخر لست في صدد بحثي على العموم، لكن بالمناسبة استطردت إليه. فقال لذلك العالم: قل لسيد حيدر إن شعرك أقلقني واعلم أن الأمر بيد ربي تبارك وتعالى. بعضهم ينقل عبارة أيضا أخرى: إن عتبك قد حطم ظهري مثلا، أو قل لسيد حيدر إن مثل هذا الشعر مثلا يؤلمني يؤذيني لن يقلقني. شعر قوي، ذكروا هذا في باب شعر سيد حيدر الحلي ناعية الطف رضوان الله عليه، ألفت كتب في هذا المجال على العموم. فإذا الإمام أولا موجود، ثانيا قلنا موجود بالمعنى الذي بينته، ثالثا موجود متفاعل، ومن حيث المبدأ يمكن رؤيته إما يقظة أو مناما، هذا ثالثا. وبالمناسبة صار حديث كثير عن قضية الجزيرة الخضراء وقصتها، هذه المسائل يعني تقدر تعتبرها من المسائل الثانوية، وما أرغب أن الإنسان يشغل نفسه بمثل هذه المسائل الثانوية عن المسائل الرئيسية. إن تركز فبغض النظر سواء هذه القضية لها نصيب من الصحة ما لها نصيب من الصحة، لأن هي من القضايا الواقع الشائكة والشائكة جدا، وليست من المسائل الرئيسية. الشيء الرئيسي هو الإيمان بأصل وجود صاحب الأمر صلوات الله عليه وظهوره وإمامته وطاعته والانتظار له، ولكن المسائل الثانوية المفروض أنه تبقى الواقع تأتي بالدرجة الثانية. وإذا كان الإنسان يجد فيها شيئا من الريب أو يجد فيها شيئا من يعني التعقيد، يعني المناسب الإنسان ليزج نفسه في مثل هذه التعقيدات. المهم أن نمر بالبنود. أول بند من هذه البنود العشرة هو معرفة صاحب الأمر صلوات الله عليه. بأي معنى؟ بمعنى أننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، وهذا ما رواه البخاري وغيره: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وقد سئل الصادق عليه السلام مع أهل البيت أنه مات ميتة جاهلية جهلاء أو مات ميتة من يجهل إمامه، يعني المقصود جاهلية يعني جاهل بالإمام فقط أو لا جاهلية بمعنى النظام الجاهلي الذي كان قبل الإسلام، يعني مات ميتة ضلال المقصود، لاحظت الفرق؟ مرة جاهلية يعني جاهل بإمامه فقط مرة لا المقصود ميتة ضلال. أجابه الإمام سلام الله عليه قال: بل يموت ميتة كفر ونفاق وضلال. جمعهم جمع الثلاثة الإمام سلام الله عليه. معرفة إمامته صلوات الله عليه بالأدلة التي قررناها في محلها في البحوث السابقة. فإذا أول بند أن نعرف إمامته اسمين، اسم نسميهم الأئمة الماضين، واحد منهم فقط يسمى إمام العصر، الإمام علي عليه السلام نعتقد بإمامته، هو ومن تلاه من الأئمة الأطهار جميعا، لكن إلى حد الإمام العسكري نسميهم الأئمة الماضين، يعني الإمام الرسمي الفعل الآن بالنسبة لنا جميعا، الفعل الفعلي الذي بالفعل هو إمام هذا العصر من؟ هو الإمام المهدي صلوات الله عليه. انتبه لي، رسميا الإمام علي سلام الله عليه ما يعبر عنه بأنه إمام العصر، إمام من أئمتنا ولكن من الأئمة الماضين، الإمام الكاظم
الماضي، هذا لقب الماضي في كتب الحديث موجود. إذا قرأت الماضي يعني في مقابل إمام العصر، الماضي في قبال الصاحب. كلمة ماضي تطلق اليمن على الأحد عشر إماما، والصاحب على إمام العصر صلوات الله عليه. فإذا شكل إذن علينا أن نتعرف على إمامنا، على إمامته، أن نعتقد إمامته، وهذا أول رابط يربطنا بالإمام سلام الله عليه. وهذه الواقع المسألة من المسائل الهامة التي علينا أن نراعيها في سلوكنا. والإنسان إذا غفل عن إمامه، وهذا ترى مرض قد يبتلى به الكثيرون، إذا غفل عن إمامه عليه السلام قد يضل وهو لا يدري. لاحظوا نقرأ في الدعاء، هذا من الأدعية المهمة التي رواها شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، يقول ما أعظمه من دعاء، يقول اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، إلى آخر الدعاء. من جملة ابتلاءاتنا وآفاتنا هو الغفل عن إمامنا عليه السلام، علينا أن نعالج هذه الغفلة، هذا أولا. وهذا المعنى الواقع يعني يحتاج إلى بحث، نستدري هذه البنود، كل بند هو يحتاج محاضرة، لكن باعتبار نحاول أن نضغط البحث في هذه المحاضرة، لهذا لابد من الإيجاز. ثانيا، البند الثاني الذي يربطنا به عليه السلام هو عبارة عن الارتباط بمنهجه عليه السلام، يعني أننا نعمل بالمنهج الذي جاء به عليه السلام. ومنهج الإمام الحج عليه السلام هو منهج جده محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شيعتنا من اتقى الله وأطاعه. واحد قال للحسين عليه السلام أنا من شيعتكم، قال قل أنا من مواليكم، لا تقل أنا من شيعتكم. شيعتنا من ائتمر بأوامرنا وانزجر بشواجرنا. الله تعالى يصف إبراهيم في تبعيث لنبي زمانه، يقول وإن من شيعته لإبراهيم، يسمي إبراهيم شيعة لذاك النبي، وكلمة شيعة وسام مثل إبراهيم. فإذا كنت شيعة لعلي لآل البيت عليهم السلام، فعليك أن تكون من الملتزمين بمنهجهم بطريقتهم. فثاني شيء يهمنا في علاقتنا بالإمام المهدي عليه السلام هو أن نطبق سلوكنا وتصرفاتنا مع ما نحرز به رضا صاحب الأمر عليه السلام، وأن نتجنب مساخط صاحب الأمر عليه السلام. ويل لمن سخط عليه صاحب الأمر، أرجوك من ينفعه وإلى من يفزع؟ هم الوسيلة بيننا وبين لطف الله تبارك وتعالى، بحسب ما دلت عليه آية الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة كجده صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى أمر المؤمنين أن يذهبوا إلى رسول الله فيستغفروا عنده باعتباره وسيلة، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوه فاستغفروا الله، فإذا النبي يقعدهم يرفضهم فإلى من المرجع؟ فيا إخواني علينا أن نلتفت إلى أنفسنا، وأن نعرف أننا لسنا متروكين. أي عمل إثمار تتصور عن عين الحجة عليك، فانتبه، لا تغضب إمامك، واحرص أن تكسب رضا صاحب الأمر عليه السلام. هذا البند الثاني. البند الثالث طاعته صلوات الله عليه كولي، غير العمل بالمنهج بشكل عام، طاعته كولي. قد واحد يقول الآن هو ميت ولا ولايته الرسمية صلوات الله عليه، هذه افتح لي ذهنك بها زين. قد واحد يقول أن الإمام غائب، ما متولي بالفعل ولايته الرسمية، الدولة ليست بيد صاحب الأمر عليه السلام، فبأي معنى نرتبط به ولاهيا؟ الإمام هو حالنا في توقيع من توقيعات الناحية المقدسة الذي تلقاه الفقهاء بالقبول، قال وأنا كبار وامثالهم رواة لا مجرد الراوي، لا لا، العلماء المقصود بالاتفاق، مقصود بالعلماء. فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله. فاذا المحور الشرعي الولائي في غيبته صلوات الله عليه من هم؟ الفقهاء العجوب. ولهذا يعبر عنهم النواب العامون للامام سلام الله، النائب مرة عام مرة خاص. خاص يعني اذا سمى الامام بالاسم، مثل نواب الغيبة الصغرى، النواب الاربعة، لان سماهم الامام بالاسم. اما بالغيبة الكبرى ما سماهم بالاسم، عينهم بالوصف لا بالتشخيص، بالوصف. واما من كان من الفقهاء صائنا لدينه، حافظا لنفسه، مضيعا لامر مولاه، مخالفا لهواه، فللعوام ان يقلدوه. وبقية الروايات مجاري الامور بيد العلماء، بالله الامناء على حلاله وحرامه. الكلمة مروية عن سيد الشهداء روحي له الفداء. الخلاصة، فاذا من وسائل الارتباط مع صاحب الامر عليه السلام هو الارتباط بخط الفقهاء ومحوريتهم، وانهم هم المحور للعمل الاسلامي بمختلف اشكاله، وبالتالي فالقيادة المحورية المرجعية المركزية لهم باعتبارهم نواب الامام الحجة صلوات الله عليه. ومن نازعهم ذلك فبالتالي يدخل في باب اخر. الخلاصة، هذه نقطة مهمة علينا ان ننتبه اليها جميعا. هذه النقطة الثالثة صارت معنا. البند الرابع هو عبارة عن نصرته عليه السلام. بأي معنى ننصره؟ ننصره بنصرة الدين الذي جاء من أجل تطبيقه، والذي سيظهر من أجل تطبيقه، يعني تحضير الأجواء لظهوره صلوات الله عليه. يعني بتعبير آخر، الإمام سلام الله عليه لو كان ظاهرا موجودا ويرى البدع وينكرها، أليس عليك أن تنصره؟ نعم. طيب الإمام أمرنا بإنكار البدع، أمرنا بالوقوف بوجه البدع، بوجه الضلال، بوجه الانحراف. فمن جملة أساليب الارتباط بالإمام الحجة عليه السلام هو عبارة عن إنكار البدع والضلال والانحراف وعدم السكوت على الانحراف، وهذا نصرة له صلوات الله عليه. بهذا نصرة لجده الحسين عليه السلام. حسين عليه السلام وقف امام الجيش وهو يعلم بانه لا ينبغي له ناصر منهم في الساعات الاخيرة، مع ذلك ينادي هل من ناصر ينصرنا، كأنه يريد الاجيال، يعني هل من سائر في دربنا وطريقتنا ومنكر للظلم والضلال كما انكرناه على مدى العصور والاجيال. نصرة الامام المهدي عليه السلام لانكار الانحرافات والضلال والبدع، هذا هو البند الرابع. البند الخامس هو عبارة عن الانتظار. من جملة اساليب الارتباط به عليه السلام عنوان الانتظار، ولهذا قدمت لأهميته ولغموضة عند الكثير. كيف ترتبط بالامام؟ تنتظره. كيف تنتظره؟ تستعد وتعد. التفت للتعبير، الاستعداد للنفس، الاعداد للغير. تستعد انت، تهيئ نفسك، توطن نفسك. شو توطن نفسك؟ يعني اتساءل بينك وبين نفسك. اخرج عندنا ورد بالحديث عن الرسول يقول: من لم يغزو ولم يفكر بغزو، او من لم يغزو ولم يوطن نفسه على غزو، فانه على شعبة من النفاق. شايف؟ يعني الانسان اما بالفعل الله موفق للجهاد، واذا ما موفق يعني ظرف، ليس ظرف جهاد، يجب عليه ان يوطن نفسه عليه، يعني بحيث يحرز من نفسه. كل واحد قد يقدر، بعد الانسان على نفسه بصيرة، كل واحد من عندنا يسأل نفسه يقول: الان لو ظهر صاحب الامر وطلب مني ان اطلق الدنيا بما فيها، اموالي، عيالي، اطفالي، كل ما وانا ابو اقاتل حتى اقتل، مستعد او لا؟ على الالية اقول: يا ليتني كنت معك فافوز فوزا عظيما، صادق في ذلك ام لا؟ كنت في جيدا. هذا اللون من التوطين للنفس،
هذا يعبر عنه انتظار. انت صدق منتظر شيء.
لاحظ القرآن كيف يوصف الانتظار. شوف وين يحط الانتظار. انتبه جيدا، مضافا للآية آية البحث واضح شرحة لك. آية بعد أوضح منها، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. من هؤلاء؟ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني ينتظر يترقى بهالشكل، او ينتظر يعني حاط روحه على كفه، لان مجاهد، لان مكافح، لان داخل الميدان ما يدري باي ساعة يسفك دمه في سبيل الله. ايهما المقصود؟ ذات صاحب العافية والراحة والسلامة او هذا المجاهد؟ ومنهم من ينتظر، المقصود بالمنتظر المجاهد، انتظار الفرج بمعنى ان تعد غيرك وتستعد وتربي نفسك تقوائيا اخلاقيا جهاديا، وتوعي عيالك عشيرتك الاقربين وانفسكم واهليكم اخوانك اصدقائك جيرانك. هذا يعبر عن حالة انتظار. هذا كم صار البند؟ الخامس. البند السادس هو عبارة عن زيارته صلوات الله عليه، ما موجود يعني مشخص لنا عليه السلام، ولكن ورد الزيارات لا تريد ترتبط بصاحب الامر، وورد التأكيد ليلة الجمعة ويوم الجمعة من علامات الارتباط وسائل الارتباط به عليه السلام، هو عبارة عن زيارته عليه السلام، ان تزور امامك. صحيح وغائب ولكنه يسمعك، اشهد انك تسمع الكلام كما في زيارة الحسين سلام الله عليه، اشهد انك تسمع الكلام وترد السلام. وهكذا صاحب الامر عليه السلام. لتتصور يعني تغيب عنك رعايته، لانه في واقع الامر، لانه لطف الله في الوجود، لانه عطف الله في الوجود، العين الربانية التي ترصدك وترقبك، حجة الحق على الخلق. الله تعالى في الواقع يعني جعلهم اولياء على مخلوقاته، عيونا على مخلوقاته، حججا على مخلوقاته، واكثر من ذلك. انا اذكرك بشيء، الامام ورد عنا رواية ورد عن جد امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا. انا شرحت في بعض المحاضرات وهي من اعظم الكلمات الواردة عنهم صلوات الله عليهم. نحن صنائع ربنا وسلم، لا واسطة بينهم وبين الله، ولكن هم الواسطة في فيض الله الى الوجود. باي معنى؟ باعتبار انهم العلة الغائية للوجود اولا، يعني لولاهم ما خلق الله سماء مبنية ولا ارضا مدحية. وهذا تأييد رواية الحاكم، يقول الله تعالى لعيسى ولآدم في رواية اخرى لولا محمد لما خلقتك. على كل حال هذا في محاضرة مستقلة، هذا نقطة في اصل الوجود. اثنين، في ايصال الهدى، لولاهم ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا بالرسول واهل بيته صلوات الله عليهم افاض الله علينا لطفه، بعد بركاتهم العميمة. فلهذا الامام له حقوق علينا، هاي بالضمن، هذا يحتاج بحث اخر. من حقوقه هو قوله والناس صنائع لنا، من صنائع بغير معنى، الكل مخلوق لله عز وجل، صنايع. يقال فلان صنيعة الملك، يعني هو مربي من عمليه، يعني نحن ولائد نعمتهم، نحن وسراء نعمتهم، وما نعموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. انتبه جيدا، كذلك أهل بيته صلوات الله عليهم هم الخير العميم من بعده للبلاد والعباد. هذا واحد من حقوقه. من حقوقه حق الأبوة المعنوية، يا علي أنا وأنت أبا هذه الأمة. الآخرين إن شاء الله نأتي في يوم آخر بحث الحقوق، لأن كلامنا في الروابط لتربطنا بصاحب الأمر عليه السلام. وصلنا إلى الرقم السادس، زيارات موصوفة في محلها. سابعا، هو عبارة عن ذكره عليه السلام، أن تذكر الإمام خاصة في مجالسنا، وهذا شيء كثيرا ما نبتلى بالغفلة عنه. على الأقل إذا ما يمر أثناء المحاضرة، على الأقل في ختام المحاضرة تدعو للإمام بقرب الفرج، هو الإمام يقول ادعوا لي بقرب الفرج. ووردت روايات كثيرة في فضل الدعاء له صلوات الله عليه. وهذا ينقلنا إلى النقطة السابعة، فالكلمة السابعة الذكر، الثامنة هي الدعاء، هذا المندل الثامن، الدعاء للإمام المهدي عليه السلام، ذكر بشكل عام والدعاء بشكل خاص. وورد أنه من دعا له صلوات الله عليه استجيبت دعوته ودعا له الإمام بمثلها. وينقلون قصة في نفس الوقت عن أحد الإصفهانيين، هذه القصة يرويها أحد العلماء، يقول أنه هذا الشخص الإصفهاني يقول أخذته إلى سامراء أيام المتوكل العباسي، يقول أخذوني إلى سامراء وكلنا جماعة وفد رايحين للمتوكل يقدم ما عندنا من مظالم، كل من عنده مظلومية قضية، يقول أنا كنت مبتلى بمظالم وكنت فقير الحال جدا وولد ما عندي، دنيا ضاقت علي، فقلت انا اشكو حالي هناك لعله مثلا المتوكل يساعدني الى اخره. قل بين انا عند باب المتوكل واذا بالجلبة، اسألنا ما الخبر؟ قالوا جيء بعلي بن محمد، علي الهادي سلام الله عليه. يقول وقفنا، قلت لانظر الى هذا الرجل، لما نظرت اليه وقع حبه في قلبي، فقلت اللهم نجه من هذا الظالم او من هذا الطاغية، يعني المتوكل. يقول انا حسيت انه جيء به لغرض ايذائه مثلا، فدعوت الله تعالى للامام الهادي بالنجاة. يقول ما عرف انا قبل ذلك، يعني هو لم يكن اصلا شيعيا هذا الرجل، بس يقول لما رأيته وقع حبه في قلبي فدعوت الله له بالنجاة. يقول فمر علي، صار طريقة علي، فهمس في أذني، يقول أنا هذا الدعاء اللي دعيت به للإمام الهادي بالنجاة بيني وبين نفسي لا يعلم به إلا ربي تعالى، وإذا به يهمس في أذني، قال لقد استجاب الله دعاءك وطول الله عمرك ورزقك مالا وولدا. قلت يا سبحان الله، هذه كرامة له. مر على وجهه ثم خرج سالما معافى، رجعت الى اصفهان. وبالفعل يقول اولا الله تعالى رزقني اموال قائلة ورزقني اولاد صلحاء، وها انا في سلامة وعافية ببركة دعاء الامام علي الهادي عليه السلام. دع من عصرك الكذب المسلول فلا تغلك صباحا ومساء، ولا تبينك بدلت دموع دماء. سيدي ماذا يحيجك ان صبرت لوضعك طف الفظيعة، اتراتني فجيعة بامر من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العراق حمد ولوعة. ادري عز عليه يا ابن رسول الله يا غيرة الله، حيث الحسين على الثرى خيل العراق حمد ولوعة، قتلته آل أبي الفاطمة الى جنب الشريعة. وبعد يا ابن رسول الله هذا القرآن الآخر، ورضيع الله بن الولي مخربا فاطلب رضيعا. نعم يا فرج الله، جاء به جدك الحسين جاء بولد الرضيع يطلب له من الماء شربة من الماء، فنبحه من الوليد الى الوليد، رجع به الى المخيم استكملته ابنته سكينة تقول أبا هل سقيت أخي الرضيع ماء، وجئتني ببقية كرامة الشمس.
يا رب الجيب صاحت يا ابو يا رب الجيب ما يشوف شحن صيب وصاحت ربابة يا قريب ابن شقرة وعي الصبيب وكذا جال حسين بن رضي وسلم وابن جلدة الصبور زينة وامرها فجاءت زينة وعجبت تحت عرها دخلت على الرباء رأت خيرها تعلمين هذا اليوم يوم مصيبة وشهادة قالت فلا سيدي قالت لأن هذا الفضل قتل قالت لا قتل قالت لا قاسم قتل قالت بلى ما الخبر وهل قتل ولدي له أسوها بأعمامه وأولاد عمومته قالت بلى يا رب أبصني ولدك ذبيحا من الأذن إلى الأذن
الله أكبر رغم الممهدات اللي فرعت في هذا التمهيد للمصيبة مع ذلك دهشت الأم لما تناولت رضيعها
تدني إلى صدرها وهي تدور حول مهده والمهد خالف من حبيبها يبني عبد الله يا غالي من بعد سهرت اللي وردت علي عين وادي سلم شمرتي وترفج الحال انا ما حسبت بالدهر تاني اهل بالمهد والمهد خالي اي فما بلغ القطاع
لكم رضيع
فرج عنا يا الله وحوائجنا شافي مروان اجعل عواقب امرنا الى خير وعجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين